ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكان مفترض أن نبدأ هذا المجلس بذكر باب الصيام، لكن في ورقة أمامي يريدون شرح باب الختان وكذلك ذكر الحيض وتوضيح إمامة المرأة للرجال في صلاة القيام. طيب، نعود إلى الكلام حول الختان. نرجع للختان، وموضوع الختان متعلق بالفطرة. الفصل الأول في وجوب الختان وطقم الأذن، واللي قبله في ذكر الختان للنساء قال الختان واجب في حق الرجل والمرأة. ومن أدب الخاتنة للمرأة ما رواه أبو داود في سننه من حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهئي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية إذا خفضت فأشبني ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. وقال أبو عثمان البصري الختان بالنساء لم يحاول به الحسن دون التماس نقصان الشهوة ليكون العفاف مقصورا عليهن، فالذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تنهكي أن ينقص من شهوة المرأة بقدر ما يردها إلى الاعتدال، فإن شهوتها إذا قلت ذهب التمتع ونقص حب الأزواج، ومعلوم أن حب الأزواج خير دون الفجور. وقد كان بعض الأشراف يقولون للقاتنة لا تتعرضي إلا لما يظهر فقط، وأكثر العفائف موعبات، وإنما صار الزنا وطلب الرجال في نساء الهند والروم أعم، لأن شهوتهن للرجال أشد، وليس ذلك علة إلا وقارة الخلفة. ولما تعمق أهل الهند في توفير حظ الباهي منعوا من الختان، وأكثر ما يدعو النساء إلى السحاق أنهن إذا أزقن موضع محز الختان بموضع محز الختان وجد هناك لذة عجيبة، وكلما كان ذلك منها أوفر كان ذلك السحق ألذ. ولذلك صار حذاق الرجال يضعون أطراف الكمر ويتعمدون بها محز الختان لأن هناك مجتمع شهوة. هذه القضية وقد قرأناها كاملة في هذا الفصل من القضايا الهامة المتعلقة بالعفة، فأمر العفة إنما يكون بأمور. لربنا لما خلق الإنسان خلقه وركب فيه العضو الذي سيقطع منه جزء. طب ما قد ربنا خلقنا مختونين، أو لم يخلق هذا الأمر أصلا. الله عز وجل عندما خلقنا خلق الإنسان وخلق البهائم وركب فينا الشهوة، وهو قادر على أن ينزع الشهوة منا، لكنه جعلها أمرا لاستقامة الحياة، حتى تستقيم الحياة وحتى ينتشر النسل في المجتمعات لا بد من تركيب الشهوة في جسد الإنسان. وعلى هذا خلق الإنسان وخلقت فيه شهوته، فولدنا من بطون أمهاتنا وفينا الشهوة. وعندما خلقنا أمرنا رب العالمين أن نقطع جزءا صغيرا قليلا من هذا العضو امتثالا واتباعا، فكأننا بهذا نتبع ملة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما ولد لم يختتن، فلما بلغ 80 من عمره، لما عمره وصل 80 سنة، أمره الله عز وجل أن يختتن. فأتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم واختتن بالقدوم، يعني بالفاس، فقطع موضع الختان بهذه الآلة، فجعله الله عز وجل إماما في الاتباع. فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، من ضمن الكلمات أنه أمر بالختان وعنده 80 سنة، ترتب عليها إيه؟ قال إني جاعلك للناس إماما. فإبراهيم بيحب أولاده، قال ومن ذريتي، الإمامة دي برضه هديت أولادي. فرد الله عليه وقال لا ينال عهد الظالمين. فالظالم لا عهد له حتى لو كان ابن نبي. العبرة بالأعمال وليس بالأشكال ولا بالأنساب. الشاهد إن الختان من دين الفطرة التي أمر الله عز وجل به. لماذا؟ لأسباب متعددة، منها اتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أننا بهذا نتبع دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أن الختان أحد أعمال الفطرة التي ينبغي أن تفعل. وأعمال الفطرة لو نظرنا فيها سنرى أنها من أعمال النظافة والطهارة والعفة. يعني مثلا الختان والاستحداد، حلق العانة، قص الأظفار، هذه أعمال إنما دعانا لها الإسلام نظافة وطهارة وعفة. من الحكمة التي من أجلها أمرنا رب العالمين بالختان الحد من الشهوة. إحنا مش عايشين بهائم كما تفعل البهائم نعيش لشهواتنا. البهيمة لا تعرف العاقبة ولا تفكر إلا في شهوتها. ربنا ما خلقناش في الدنيا من أجل أن نقضي حياتنا كلها في الشهوات. الكلام ده وقع في دول الغرب، عشان طول النهار لقضاء الشهوات، البطن والفرج، الجسد والذوق، كل حياتهم عبارة عن شهوات. بيشتغل ويكدح ويعمل ويخترع ويفعل كل أعمال التقدم تحقيقا للشهوة. الله عز وجل عندما خلقنا بين لنا إن الحكمة من خلق الإنسان مش الاستغراق في الشهوة، وإنما الحكمة من ذلك عبادة الله عز وجل. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. طبعا عندما يريد الله تعالى منا ذلك فلا بد أن نقلل من قدر الشهوة في قلوبنا وأجسامنا، فدي حكمة. فأراد ألا ينفلت زمامنا بالإغراق في الشهوة، فأمر بقطع جزء صغير في المرأة حتى تكون شهوتها معتدلة لا تقع في الفواحش. النهاردة بيتكلموا على قضية التحرش ومش التحرش، طب ما تعالوا نعالجها. هنعالجها ازاي؟ هل بتعالج هذه القضية فقط بوضع عقوبات، ولا لابد من اتباع النظام الكامل وهو النظام الإسلامي في حد هذه القضية؟ لما ننظر في الإسلام سنرى أنه نهانا عن تبرج المرأة، حرام تخرج متبرجة، بل سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعونة. إذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. ده مع المتبرجة ملعونة. تصوروا إن في واحدة تخرج من بيتها لتستجلب لعن الله عليها تلعن. واللعن ده معنى إيه؟ معنى اللعن أن تطرد من رحمة الله تعالى، يعني ملهاش جنة في الآخرة، ملهاش حسنات في الدنيا، ملهاش رضا رب العالمين عليها. عشان إيه؟ عشان تعجب الشباب؟ عشان تقول للناس ده أنا قمة الشياكة؟ يعني تغضبي ربنا وربنا يلعنك حتى تعجبي بعض الناس، حتى يقال عليك إنها امرأة متزينة جميلة أنيقة؟ وهل هؤلاء يوم القيامة في واحد منهم هيديك حسنة؟ هيعطف عليك بنص حسنة؟ لا لا، كل هؤلاء لن ينفعوك يوم القيامة. دي إشكالية عظيمة جدا، إن الإنسان يلتمس رضا الناس بغضب الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بغضب الله أسخط الله عليه الناس. سبحان الله، يعني أنا عايز أرضيهم، ربنا هيغير قلوب الناس عليا وتغضب عليا، مع إن عملت الكلام ده كله إرضاء لهم، لكنني لأنني أغضبت الله تعالى أغضب الله قلوب الناس علي. ولذلك قال في هذا الحديث، قال: ومن التمس رضا الله بغضب الناس رضي عنه الله وأرضى عنه الناس. اللي اشتغل مع ربنا يعمل لإرضائه الله عز وجل يرضيه، والناس اللي غضبنا منه هترضى عنه بعد كده، لأن الله تعالى حول قلوبها إلى رضا فيرضى عنه الناس، ويبقى الذان يحمد بعد ذلك. إذن أنا في الحياة أعيش في الدنيا للتعبد، الختان عبادة نتعبد بها ونتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ثم هو نظافة، فهذا الجزء عندما يقطع يكون في ذلك تحقيقا للنظافة. ولذلك أقول أنظف واحد في الدنيا المسلم، المسلم المتبع دوت أنظف إنسان في الدنيا. هل في حد في العالم كله بيتعبد بغسل هذه الأعضاء على الأقل 5 مرات في اليوم؟ الكافر بيغسل لما يأكل، وأحيانا بيغسلوش كمان، لا ده احنا أمرنا بغسل اليدين والوجه والرأس ومسح الرأس والرجلين واليدين إلى المرفقين لما نصلي، ويستحب لنا أن نغسل اليدين عند الطعام، ويستحب لنا أن نغسل بعد الطعام، ويستحب لنا أن نغسل إذا قمنا من النوم. دي كلها أعمال تدل على النظافة. إذن الختان من النظافة، الختان طهارة، الختان تقليل الشهوة والفساد في المجتمعات. ولازم نكون فقهاء نزن الأمور. هم ليه في العالم دلوقتي بيحاربون على الختان؟ إيش معنى الختان يعني؟ ما يحاربون على حاجة تانية، ويجي في مصر مؤتمر السكان لتجريم الختان. ليه يعني الكلام ده كله؟ القضية دي لها مغزى. يريدون نساء المسلمين تاجرات، يريدون النساء بغايا، فكل سبيل يؤدي إلى البغاء يتبعونه، يسيرون خلفه. عشان الختان يحد من الشهوة، يهذب الغريزة. قال لك لا، احنا عايزين المرأة فاجرة تفعل كل حرام، لا تتورع عن الزنا. من هنا جت بدا الحرب على الختان. القضية مش قضية علمية ولا قضية فقهية. العلماء لما تكلموا على الختان لم يختلفوا في مشروعية الختان. الختان عند العلماء يا واجب يا مستحب، محدش قال حرام ولا مكروه. الخلاف مبني على ايه؟ هو مستحب ولا واجب؟ طب مستحب يعني ايه؟ يعني ربنا بيحبه، ربنا امر به بس ما الزمناش. معنى انه واجب ان ربنا امرنا به والزمنا بهذا الامر. هو ده اختلاف العلماء. فممكن نسمع هذا بعض الناس يقول لك لا لا لا، الختان ملوش اصل في الشريعه. ازاي ملوش اصل في الشريعه؟ كيف؟ امال لما نسمع كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اذا التقى، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فهذا يدل دليل قاطع وظاهر على ان ختان الرجل، موضع ختان الرجل اذا جاوز موضع ختان المرأة وجب الغسل. ده بنى عليه حكم الغسل اهو. متى يغتسل الرجل والمرأة؟ إذا جاوز الختان الختان. يترتب عليه وجوب الغسل. يعني إيه؟ يعني لو أن رجلا جاء مع امرأته وجاوز الختان الختان ولم يغتسل فسدت صلاتهما. الصلاة ما تنفعش لأنه صلى على غير طهارة. ليه؟ لأن الختان جاوز ختان امرأته فوجب عليهما الغسل، فلا تصح الصلاة إلا بهذا. ذي أحكام مترتبة على قضية الختان. ولذلك في بلاد الغرب النهاردة الكنيسة في أمريكا وأوروبا بتعمل إيه؟ تبيح زواج النساء للنساء المثليات الجنس الثالث. اهو هذه ثمار تعليمكم. عشان بتقولوا الحريات المطلقه والشهوات المطلقه، ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل ان في بلاد الغرب النهارده قيام علاقات زوجيه لامراه مع امراه ولرجل مع رجل. مش هو ده اللي ربنا حرمه وأهلك به أمة لوط عليه السلام؟ النهاردة الكلام ده بيتقال على إيه؟ الحريات العامة. ولا يقال فعلوا فعل قوم لوط لما ربنا دمر القرى عليهم وقلب الديار، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يعني ربنا يقول لنا ايه؟ خافوا. الكلام ده حصل زمان لأمة، لو اتكرر وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، إن وقع الذنب مرة ثانية عدنا إليكم بالعقوبة. ومع ذلك الناس ما بتخافش من ربنا، تتجرع على الله تعالى لرحمته. ربنا رحمته واسعة، ومن رحمة الله تعالى أنه لا يعجل عقوبة المذنبين، ولذلك يتجرع على الله تعالى السفهاء. بتجرع على ربنا
بيقلوا أدبهم على الله. ليه؟ لأن ربنا حليم ورحيم فلا يعجل العقوبة. فلما المذنب يعمل الذنب مرة واثنين وثلاثة وربنا سايبه إمهالا يغتر برحمة الله تعالى ويزدادون جرأة على الله تعالى. ربنا لرحمته لا يعجل عقوبة المذنبين، لا بيسيبهم شوية يمكن يتوب يمكن يرجع. وسبحان الله، واحد يقعد 60 سنة في الذنوب، 60 سنة محارب لربنا، 60 سنة تارك للصلاة، 60 سنة متبرجة تؤذي عباد الله، ومع ذلك ربنا ما يعجلش العقوبة، بل يقول لي إيه؟ وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. عمل أهل النار اللي هو إيه؟ ترك الصلاة، ترك العبادة، فعل المعاصي، التبرج، الفجور، قباحة، الأذى، يعمل بعمل أهل النار. ماشي. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سبحان الله. يعني ربنا بعد ما واحد حربه 60 سنة ذنوب، لكن يجي في الآخر يعمل طاعة ربنا يدخله الجنة. أيوة، إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله تعالى سبقت الغضب، إنه لا يعجل العقوبة. إذن أقول إن قضية الختان قضية من الشعائر التي لا ينبغي أن تهجر، قضية دليلها واضح في السنة النبوية، دليلها واضح في القرآن الكريم. ما أثارها أهل الضلال إلا لمسألة، وهي إشاعة الفاحشة في المجتمعات، إشاعة الفواحش في المجتمعات. طيب، الأمر الثاني كلام على الحيض. نرجع ليه؟ لأصل كتابنا. الكلام على الحيض من القضايا الهامة المتعلقة بأمر النساء. الحيض باختصار شديد، لأن الكلام ده كلام يطول، تكلمنا عليه محاضرتين أو ثلاثة. الحيض أمر طبيعي يرخيه الرحم في أوقات معلومة لكل امرأة. إذا نزل دم الحيض فقد صارت المرأة بالغة، صارت الفتاة بالغة. إن رأت دم الحيض هذا يعني أنها أصبحت بالغة. يعني بالغة بقى؟ يعني يجب عليها كل ما أمر الله تعالى به من عبادات، يجب عليها امتثال أمر الله تعالى في حجابها، في صلاتها، في عفتها. هي مأمورة قبل كده لتتعود، لكن بعد كده أصبح أمر إلزامي. فلو أنت عندك بنتك ونزل عليها الحيض، خلاص بقى المعاملة تتغير، عمليها إنها امرأة واحدة كبيرة. ما ينفعش تقعد مع ابن خالتها وابن عمها وهي لبسة لبس البيت، خلاص انتهت المسألة دي. أنت كبرت يا بنتي، وبعد كده لما حد يجي تقعدي بالحجاب، الصف الكلام ولبس الزينة أمام الشباب من الأقارب ما ينفعش خلاص. القعدة مع الرجالة من الأقارب من غير الأرحام، من يحرم من لا يحرم عليك ما ينفعش تقعدي معاهم. حجابك تلتزمي بيه. زمان كنت تنزلي الشارع بشعرك، خلاص انت ايه بلغتي، ما ينفعش تنزلي بغير الحجاب، تعامل معاملة امرأة. كاملة طالما بلغت بنزول الحيض. الثياب الخفيفة والقصيرة والبناطيل ده لسه صغيرة، ده لسه جسمها صغير، الكلام ده ما ينفعش. بلغت يعني جرى عليها قلم التكليف. ده ربنا لما بيعاملنا بالتكليف يقول لنا ايه؟ يعني اطول فترة الطفولة في جميع المخلوقات عند الانسان، بنعيش طفولة طويلة جدا عشان نتعلم فيها ونتربى. فترة طفولتنا بتوصل 15 سنة. طب تعالوا بالله عليكم بقى، 15 سنة في الحيوان شيخوخة، ده انت لما تروح تشيل لحمة يقول لك الجمل ده عنده 5 سنين تولد عجوز، هاكله ازاي؟ 5 سنين عجوز خلاص. هو الطفولة في الحيوان شهور، وبعد كده يبقى كبير وخلاص بيتعامل معاملة الحيوان الضخم الكبير. لكن الإنسان عشان ربنا هيكلفه بعد كده بأعمال، وفي حلال وفي حرام وفي واجب وفي محرم، قال لك لا، خليه يقعد 15 سنة فترة طفولة يتعلم فيها، علشان لما يجيله قضية البلوغ بالحيض أو بالاحتلام أو بالإنبات يبقى عارف الواجب عليه. يعني المفترض ان احنا بنعلم ولادنا امر الشريعه ونقول له يا ابني لما تبلغ خلي بالك ما ينفعش تسيب صلاه واحده، ترك الصلاه كفر، ما ينفعش يا بنتي تلاقي الحجاب دي معصيه ولعن. لما يعرف الكلام دوت لما يجي يبلغ بقى يعلم ان هذا مطالب به. خلاص انت دخلت سن التكليف، ما تضيعش بقى، نم عن الصلاة ينضرب عليها. قال لنا واضربوهم عليه وابناء عشر. اذا الحيض علامة على بلوغ الانسان سن التكليف. طيب لما المرأة يأتيها الحيض خلاص بتمنع من اعماله. الحيض دم اسود كريه الرائحة ينزل أياما معلومة عند المرأة، ممكن ينزل كل واحدة بقى لها عادة 3 أيام 4 أيام 5 أيام زيادة أقل حسب خلقتها. فإذا نزل دم الحيض فقد حرم الله عليها أعمالا. إيه اللي يحرم عليها؟ يحرم عليها الصلاة ما تصليش، والصيام ما تصومش، يحرم عليها الطواف بالبيت ما تطوفش بالمسجد الحرام، يحرم عليها الجماع، يجوز لها أن يباشرها زوجها لكن يحرم عليها الجماع. طيب واحدة غلطت وفعلت هذا مع زوجها، ايه الكفارة؟ التوبة، توبة نصوح، تتوب الى الله تعالى فلا يأتيها زوجها بعد ذلك في الحيض ابدا. ربنا أباح لها المباشرة والمداعبة، لكن الجماع هذا محرم. يحرم عليها، يحرم على زوجها ان يطلقها في الحيض، ما ينفعش يطلق في حيض. وإذا طلقت المرأة إنها تعتد بالحيض، نقول لها والله قال لك أنت طالق خلاص أنت كده مطلقة، اعتدي 3 حيض، يجي لك 3 حيض إذا انتهت يبقى أنت كده إيه؟ انقطعت العلاقة مع الزوج. احنا بنحكم عليها بالايه؟ يعني الحيض بيستعمل في معرفة أقراء المرأة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. في بقى أعمال احنا تكلمنا زمان عليها بالتفصيل، قلنا إن دي محرمة بالاتفاق، في حاجات منازع فيها عند العلماء. زي ايه؟ زي قراءة القرآن ومس المصحف والمكث في المسجد، دي كلها مسائل تنازع فيها العلماء في ناس بتمنع وفي ناس بتجيز، احنا رجحنا جواز فعل ذلك للمصلحة، فيجوز للحائض أن تقرأ في كتاب لطالما لم يتأذن، يجوز لها أن تمكث في المسجد لسماع الموعظة والعلم، ولا مانع من ذلك. السؤال كان على الحيض بس وليس على الاستحاضة. موضوع إمامة المرأة للرجال في الطهارة، مش حاجة اسمها إمامة المرأة للرجال، ما ذكر كان قولا مرجوحا، والصحيح أن المرأة لا يصح أن تصلي بالرجال. لما وليت ابنة كسرى عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا يصح أبدا صلاة النساء بالرجال، هذا باطل باتفاق العلماء. طيب في سؤال ثاني في ورقة أروح أجيبها وادي. سؤال آخر يقول حكم نزول الإفرازات البنية قبل نزول الحيض. الإفرازات قبل الحيض لا تعد حيضا. بنقول إيه؟ قبل نزول الدم أي شيء بينزل من إفرازات وغيرها لا اعتبار له، أي شيء بينزل قبل الحيض قبل نزول الدم لا اعتبار له، لكن بعد نزول الدم يتخلل ذلك نزول إفرازات أخرى في أيام الدم. الإفرازات في أيام الحيض تعد حيضا، أي إفرازات بتنزل أيام الحيض أو متصلة مع الحيض بنعتبرها حيض. قبل الدم لا شيء ولا تبنى عليها الأحكام، وبعد الطهر لا شيء. يعني واحدة نزل عليها الدم وبعدين طهرت وجدت جفاف أو القصة البيضاء فطهرت، فنزل بعد ذلك لون وإفرازات، نقول لها لا شيء في هذا. عايزين نفرق بين ثلاث حالات: قبل الحيض لا قيمة ولا اعتبار للإفرازات، بعد الطهر لا اعتبار لها. ايه هو الطهر؟ احنا عارفين قلنا بكده ايه معنى الطهر. الطهر ان ترى القصة البيضاء، يعني تضع خرقة تخرج جافة او افراز ابيض، خلاص اصبحت طاهرة. لو نزل بعد الطهر، بعد الطهر لو نزل بعد ذلك لون متغير لا اعتبار له. طيب الكلام في ايه بقى؟ الكلام في حاجة واحدة: اذا كانت هذه الافرازات في ايام الحيض، ان كانت في ايام الحيض مع اتصاله تعد حيضا، وان كانت قبل نزول الدم وبعد الطهر فلا اعتبار لها. فانا عايز افرق بين ثلاث حالات دول: قبل الدم لا شيء، بعد الطهر لا شيء، واحدة تطهرت واغتسلت من الحيض وبعد يومين لا تفرزت، اعمل ايه يا عم الشيخ؟ لا شيء في هذا، طالما ايه؟ بعد الطهر، وكذلك قبل الحيض. امال متى تعد هذه الافرازات؟ لها احكام. تعد اذا كانت في ايام الحيض. هات ورقة، هات الورقة. واضح يا اخوات؟ فعندنا الافرازات على هذه الاقسام الثلاث: قبل لا شيء، بعد الطهر لا شيء، اذا كانت في ايام الحيض فهي حيض. طيب سؤال عن السلام من المرأة وعليها. بالنسبة لإلقاء السلام من المرأة، أما المرأة فإذا صارت في الطريق فلا تلقي السلام إلا على بعض على النساء، ولا تلقي على الرجال. وأما إذا كانت في موضع أمين ودخل عليها بعض محارمها وبعض أقاربها لا بأس أن تسلم عليهم. كلمنا عليه على السلام باللسان، أما المصافحة فتحرم، لا يجوز لا يجوز. لا تقولي بقى ايه ده زي ابويا وزي اخويا، حرام. لان يطعن احدكم بمخيط في راسه من حديد خير له من ان يمس كف امراه لا تحل له. واضح كده؟ حديث واضح اهو. لو واحد انضرب بشاكوش في دماغه خير عند الله من ان يصافح امراه. السلام باللسان والكلام هذا جائز إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة يعني إيه؟ يعني لم يترتب على إلقاء السلام فتنة بين الرجال والنساء، لا مانع، لكن مع وجود فتنة ما ينفعش، لا يجوز مطلقا. فمثلا بعض الفتيات تيجي مثلا مع زمايلها في جامعة تقول السلام عليكم، تقعد تميل في الكلام وتخضع في القول وترقق صوتها عشان يبقى في علاقة بعد كده وفي كلام وسلام وأعداد، لا ده وسيلة للحرام، ما ينفعش بقى. لكن إذا أمنت الفتنة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسلم على النساء، لأن هنا الفتنة مأمونة. ولذلك أجازوا أن يلقي السلام على بعض العجائز، لكن تنازعوا في إلقاء السلام على الشاب. ماشي؟ إذن لابد أن نخص من هذا إلى أن المصافحة لا تجوز. شرحت المخالفات في الأفراح عند المسلمين، يريد نوع على رقص الأخوات في الأفراح وخصوصا الحافظات للقرآن. إشكالية عظيمة التساهل عند الفرح. أنا عايز أقول حاجة، الإنسان المسلم المؤمن التقي بيظهر إيمانه في موقفين: التزامه الحقيقي، مقياسه عندي في موقفين، ساعة الفرح وساعة الحزن. يتميز لما بيفرح بيفرح ازاي، ولما بيزعل بيزعل ازاي. تكون ما شاء الله فاضلة، لكن ساعة الفرح يا عم الشيخ ما تشددش، ده ايه يومين ثلاثة ويعدوا، ونجيب أغاني بموسيقى، يعني مثلا أذن بالفرح. ده قال لعائشة لما راحت فرح، قال لها: هل كان معهم له فإن الأنصار يعجبهم الله. يعني قال لنا ما فيش مانع من الفرح في أيام الفرح، من استعمال اللهو المباح. اللهو المباح انتفع على ذلك بضرب الدف ببعض الغناء، لكن ما توسعش بقى ونجيب أغاني فيها موسيقى، وتلبس المرأة الخليعة من الثياب وترقص أمام أخواتها، هذا لا يليق خاصة مع أهل الفضل والإحسان. أنا عايز أفرق إن في بعض الأعمال ممكن تكره لبعض النساء وتحرم على بعض النساء. يعني المرأة التي صارت قدوة بين الأخوات لازم تنأى بنفسها عن سفاسف الأمور، عما يشبه أفعال الفاجرات. لازم انت أصبحت قدوة دلوقتي، ماسكة حلقة، محفظة، معلمة، معلش بقى ايه، امسكي نفسك شوية بقى. اضبطي علاقتك شويه. كمان ده انا بقوله للاخوه طلاب العلم، انه انت طالب علم وبتعلم الناس، تخطب على المنابر، ما ينفعش تيجي بعد الجمعه تلبس ترينج احمر وتجري في الشارع وتلعب كوره، ما تجيش منك انت، مع ان اللعب حلال، الرياضه مش حرام، لكن انت بهذه القيمه وانت بتعلم الناس وتصدرت، لا بقى لا يليق. خد لك كده رياضه معينه محترمه شويه، ما تبقاش موضع اسفاف واهانه، لا تبقى موضع اسفاف واهانه. نفس الكلام مع الاخوات، اقول من كانت حافظه عالمه فينبغي ان تنهى عن فعل ما لا يليق. دي اللي بنسميها المروءه، حاجه اسمها المروءه، لو ان انا بترك الشيء اللي ممكن يكون مباح بس في نظر الناس قبيح. الرقص في نظر الناس قبيح، ممكن بقى مع فتيات بغير تبرج شديد وبغير موسيقى ان يفرحنا، لكن كلامنا على مين؟ على اهل الفضل والعلم والقران الكريم. لكن لا ينبغي الترخص في التوسع في باب المباحات خاصه في الافراح. حكم غسل الملابس بالمسحة ذات الرائحة النبازة أو الغسل بمعطر الملابس، العبرة الغسل لا شيء، حلال حلال أن تغسل المرأة ثيابها بأي معطر، بس المشكلة بقى هل تبقى رائحة العطور في الثوب عندما تخرج إلى الطريق؟ الغسل لا شيء فيه، مفيش مانع فيه، المشكلة بعد كده هل بعد ذلك يبقى أثر العطر على الثياب، يعني يشم بصورة نفاذة عندما تخرج إلى الطريق بتعدي على الناس ريحة الثوب تشم أو لا تشم؟ دي العبرة. أما أصل الحكم تجائز، لا ليس حراما، ليس حراما. فعندما تغسل ثوبها بمعطر نقول الحكم مباح، وما المحرم عليه ايه؟ ما هي مباح لها ان تتعطر في بيتها، ان تتزين لزوجها، ان تضع من العطور والمساحيق ما تريد بغير ضرر، لا مانع. المشكلة ايه؟ هل اذا خرجت من البيت كان للثوب رائحة نفاذة؟ هو ده السؤال. إذا كان الأمر على ذلك فينبغي إزالة هذا العطر بأي شيء، أو عدم غسل الثياب التي تخص المرأة في خروجها بهذا المعطر. لكن لو كان الأمر لا يظهر ولا ويخفى على الناس ولا يشم، فعند ذلك الأصل في هذا الإباحة. امرأة تطهرت من الحيض فصلت ثم وجدت إفرازات صفراء، حكم الصلاة؟ قلنا الكلام ده دلوقتي بعد ما تطهرت ورأت القصة البيضاء وجدت ان فيه جفت كامل، خلاص إفرازات بعد الحيض بعد الطهر لا شيء فيها، لا اعتبار لها، طالما ايه؟ ان هذه الافرازات كانت بعد الحيض. صفة التيمم ووصف ذلك. التيمم من اسهل الاعمال في الشريعة. اولا متى يشرع التيمم؟ يشرع عند فقد الماء او عند تعذر استعمال الماء. لما انا يتعذر علي استعمال الماء يشرع لي التيمم. التيمم ايه؟ اعمل ايه؟ التيمم ان اتي على صعيد الارض، يعني ظهر الارض مش التراب، التراب ده من الصعيد، التراب من الصعيد. ربنا يقول ايه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. أروح جاي على ظهر الأرض، وأنا عندي في البيت على السجادة مثل ده، أو قدام التراب، أو على المرتبة، أو على البطانية، وعلى الملاية، أضرب ضربة واحدة على الأرض، ضربة على الأرض بيدي، ثم أمسح وجهي وكفي بس. هو ده التيمم، ضربة على الأرض بالكفين، أروح ضرب على رجلي إيه؟ بالكفين، وبعد ما بضرب بروح ماسح وجهي ويدي. هذا معنى التيمم فقط ولا يزاد على ذلك. بعض العلماء يقول لك يعني ممكن تضرب ضربتين وتمسح إلى المرفقين، لكن الصحيح الذي عليه الدليل الصحيح الناصع أن التيمم ضربة، ضربة واحدة أمسح بعدها على الوجه ثم اليدين، الكف بس لحد الرسل فقط. الكلام ده مشروع لمين؟ مشروع لواحد فاقد الماء، الماء قطعت في المنطقة كلها مش لاقيين ولا كوباية مية. لكن خلي بالكم ان احنا بنقول ايه فقد الماء، معناه ايه؟ التعذر من الوصول للماء، في تعذر كامل قادر اوصل للمية. يعني لو المية موجودة بتتباع في المحلات اشتريها، لو موجودة في الدور السابع هجيبها. فهنا المية يسهل الوصول اليها. اول ما عمل عملية الدكتور قال لي ممنوع تستعمل المية اسبوع، خلاص سمعا وطاعة مفيش مشكلة، لن أمنع من الصلاة، ربنا رخص لي عند فقد الماء أو عند تعذر استعمال الماء أن أتيمم، هذا لا شيء فيه. نعم، أجيب بس الورقة الأخيرة. حكم من نزل عليها الحيض أثناء الطواف، طواف الوداع أو الوقوف بعرفة، مع العلم أن الفوج الذي أتت معه سوف يغادر بعد الطواف، هل تكون حجته كاملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت المرأة قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. المرأة الحاج يشرع لها فعل جميع الأعمال في الحج، يعني تروح منى وتبيت من التروية، تطلع على عرفة، ترمي الجمرة، توكل في الذبح، تقصر شعرها، تسعى بين الصفا والمروة، ده كله تعمله. فضل عندي حاجة واحدة اللي هي الطواف. طواف الركن لو طواف الإفاضة تفعله اليوم العاشر، طب نزل الدم تؤخر يوم اثنين وثلاثة الحاد بينقضي الحيض. طيب قالوا لها ان احنا مسافرين بكرة وهي لسه الحيض عليها. اما في طواف الوداع فيسقط عليها طواف الوداع مع الحيض. اذا كان طواف وداع خلاص يسقط، لا يجب عليها، خفف عن الحيض. طب لو طواف الافاضة، لو طواف الركن ما ينفعش تسيبه، يجوز لها اذا فقدت الركبه الرفقه يجوز لها ان تطوف وهي حائض للضروره. افرق هنا بقى، عليها الحيض ووجب عليها طواف الوداع، نقول يسقط طواف الوداع مع الحيض، خلاص لا يجب عليها. لكن طواف الإفاضة لو طواف الركن نقول هذا لا بد منه، هذا لا يجوز تركه أبدا. طب تعمل إيه؟ بس الحيض مستمر، نقول يجب عليها أن تطوف من وراء الناس بعيد عن الناس في أقصى صحن الحرم، ولا تضيع ولا تترك طواف الإفاضة. فإذا فعلت ذلك فحجتها كاملة صحيحة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه مجمل السيرة التي وردتنا إن شاء الله تعالى الاختبار في هذا الكتاب المبارك، يعني سيكون الشهر القادم الأحد الثاني في الشهر، الأحد الثاني في الشهر القادم موعد الاختبار فيما تقدم من كتابنا. موعد الاختبار سيكون يوم الأحد الثاني الميلادي من الشهر القادم. طيب لطفي عشرس. معلش عفوا مغمومين كتير النهارده. طيب سؤال يقول: هل يجوز استعمال دواء لمنع سدود الحج؟ نعم يجوز اذا وجدت ضرورة في هذا حتى تستطيع قيامها باعمال الحج، يجوز لها أن تستعمل عند الضرورة. وإذا لم تستعمل هذا ليس واجبا عليها، ليس واجبا عليها أن تستعمل هذا الدواء لأنه يخشى من الضرر، شرط استعماله أن يخلو من الضرر، يخلو من الضرر. إذا قال من الضرر فهو جائز، لكن إذا ترتب عليه ضرر محقق فلا يجوز. فإذا لم تفعل خلاص هو ربنا عذرها بهذا ووضع لها أحكام في الحج. خلاص يا أخوات إن شاء الله تعالى موعد الاختبار في الكتاب إلى آخر كتاب الصلاة يوم الأحد الثاني من شهر 5 إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.